ندخل لقسم جديد في أقسام العهد الجديد، ما يسمى برسائل الكاثليكون. كلمة كاثليكون كلمة يوناني معناها جمعة، لذلك الكنيسة الكاثوليكية هي اختارت الاسم دوت، يعني عشان تقول ان دي كنيسة جامعة، فكلمة كاثليكون يعني جمعة. شفنا أقسام العهد الجديد: الأناجيل وسفر الأعمال ومجموعة رسائل. قلنا الرسائل دول 21 رسالة، 7 في 3، لقينا معلمنا بولس الرسول عنده منهم 7 في 2 14، ما بين رسائل لكنائس ورسائل لأفراد سميناها رسائل رعوية. طيب عندنا قسم آخر في الرسائل اسمه الرسائل الجامعة، دول 7 رسائل. الكنيس يعقوب كتب رسالة، يوحنا كتب 3، بطرس كتب 2، يهوذا كتب 1. ليه تسمت الرسائل الجامعة؟ لأنها مش مبعوثة لكنيسة محددة أو لأفراد محددين، مبعوثة لعموم المؤمنين، جماعة المؤمنين، فهي رسائل جامعة شاملة كل المؤمنين. تقولي بس في الرسائل دي هنلاقي مثلا يوحنا الثانية، يوحنا بعتها إلى كيرية المختار. رسالة يوحنا الثالثة بعتها إلى غايوس فرط. فين جامعة بقى هنا؟ في الحقيقة هنا في ردين. الرد الأول لأنها رسائل صغيرة، إصحاح وإصحاح، فالكنيسة حطتهم ضمن الرسائل الجامعة، قالت مش مستهلين ان احنا نعملهم قسم لوحديهم. لكن في الحقيقة الرأي التاني، وده اللي انا بمله اكتر، ان هنشوف احنا بندرس الرسائل في احتمال كبير ما تكونش مبعوتة لوحدة اسمها كيرية بشكل محدد. كيرية المختارة دي رمز للكنيسة، هنشوف لما نوصل للرسائل، فممكن يكون الاسم ده مجرد رمز، فدي تخليها تتحط ضمن ايه؟ ضمن الرسائل الجامعة. هناخدهم بترتيب وضعهم في الكتاب المقدس. أول واحدة في الرسائل الجامعة رسالة القديس إيه؟ يعقوب. وفعلا بقى يعقوب ده بقى بالذات دي أول رسالة من حيث التاريخ. نشوف رسالة معلمنا القديس يعقوب، هقرأ الآية الأولى: يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح، يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات. لا تحب العالم ولا شات في العالم. الكنيسة يعقوب اللي كتب الرسالة ديت يعقوب أخو الرب. يعني يا أخو الرب؟ يعني ابن خالة السيد المسيح، يعني أمه اسمها مريم زوجة كلوبة، لأن أمنا العذراء كانت ليها أخت اسمها مريم، لأن يوحنا في الإصحاح 20 قال كانت واقفات عند صليب يسوع مريم ومريم أخت أمه. فمريم أخت أمنا العذراء اسمها مريم برضو، متجوزة واحد اسمه كلوبة، خلفت 4 عيال: يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. دول ولاد خالة السيد المسيح، وزي ما احنا عارفين القرابة الشديدة في الكتاب المقدس يدعو إخوة، فلذلك يعقوب ده دعية أخو الرب، لكن هو في الحقيقة جسديا هو ابن خالة السيد المسيح بالجسد، رغم ان هو يعقوب أخو الرب، لكن في اتضاع ولما جاء يكتب الرسالة قال يعقوب عبد الله. ده نوع من الاتضاع من القديس يعقوب. هو المسيح لما تجسد انا صرت بالجسد اخوه، لكن انا مش ناسي لاهوته، مش ناسي ان هو ده الاله المعبود، انا عبده انا خدامه. يعقوب أخو الرب ده أقيم أسقف على أورشليم. شوفنا الكلام ده بسفر أعمال 15، ورأس المجمع الأول في أورشليم. ولما سكت الجميع أجاب يعقوب وقال، راح هو واخد القرار بتاع المجمع، يعقوب أخو الرب سمعنا عنه أنه معلمنا بولس الرسول كان بيعتبره من المعتبرين، شخصيات المرموقة ذات المكانة الكبيرة في كنيسة أورشليم. فعشان كده شفنا في رسالة غلطية لما صعد لأورشليم بعد 14 سنة ليعرض الإنجيل بالانفراد على المعتبرين، وذكر ثلاث أسامي، يعقوب وصفا ويوحنا. صفا اللي هو بطرس، يوحنا اللي هو يوحنا الحبيب، يعقوب مين؟ يعقوب أخو الرب أسقف أورشليم. يحكي تاريخ الكنيسة أن يعقوب السيد المسيح كان له، طبعا هي مذكورة في كورنثوس الأولى 15، يقول وظهر ليعقوب، من ضمن ظهرات القيامة، ده يعقوب أخو الرب. لكن تاريخ الكنيسة يحكي ده بقى أن الظهور ده كان له يعني أمر خاص، أن القديس يعقوب لما سمع أن المسيح اتصلب فحزن وقال أنا مش هاكل وحشرب إلا لما أرى المسيح قائم من الموت. وفضل فعلا من يوم الجمعة زي ما بتحكي القصة ما بيأكلش ولا بيشرب لغاية ما ظهر له المسيح، تقليد بيحكي القصة ديت، وقال لكم قل يا أخي ها أنا ذا قد قمت من بين الأموات. معروف أن يعقوب دوت حتى اليهود يحكوا عنه أن كان إنسان بار، حتى يقال أنه كان ركبتيه كخفي الجمل من كتر السجود في العبادة. حتى ان يوسفورس المؤرخ اليهودي قال انه من اسباب ان ربنا هدم مدينة اورشليم والهيكل ان احنا قتلنا يعقوب البار، هكذا كان يدعى حتى وسط اليهود من كتر ما كان الكل يشهد ببره. لما انتشر الإيمان بالمسيح فرحوا اليهود ليعقوب، قالوا له الناس بتقول إنه ابن خالتك هو الله الظاهر في الجسد، قول للناس إن الكلام ده غلط. ففي اليوم المحدد وقف يعقوب وقال لهم إن يسوع هو الله الظاهر في الجسد، فاليهود اتغاظوا وقالوا حتى البار قد جدف، وراحوا رمينه من على جناح الهيكل ونزل ميت استشهد. يوسفورس قال بسبب قتلنا ليعقوب البار جات النقمة من الله على مدينة أورشليم سنة 70 ميلادية. كل دي التقليدات بتحكى عن القديس يعقوب كاتب الرسالة. قيمة رسالة القديس يعقوب بقى ليها قيمة خاصة، ايه هو؟ ان هي الجسر اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد. الرسالة دي اتكتبت في فترة الانتقال، الكنيسة كانت لسه يهود ولسه بتطلع من الجو اليهودي وتنتقل للأمم. فلذلك لما هنقرأ الرسالة هنحس ان احنا عايشين في طبع العهد القديم، لان دي رسالة مبكرة، كان لسه المؤمنين كلهم يهود تقريبا في الفترة دي او معظمهم. فلما نيجي نقرأ الرسالة يقول ايه؟ ادي انا اول آية قرأتها لكم، يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبت، أصبط إسرائيل 12 الذين في الشتات اللي هم متشتتين في كل الأرض. ده بيكتب لناس يهود كانوا يهودي. أيضا هنقرأ في الرسالة يقول لهم إذا دخل مجمعكم رجل بخواتم ذهب، المجمع ده بتاع اليهود. ما هو المسيحيين لما قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا بيجتمعوا في المجمع، فلسه الجو بتاع المسيحية جو اليهودي، لأن احنا الرسالة دي مبكرة قوي، كتبت سنة 49 ميلادية. أول حاجة كتبت في أسفار العهد الجديد زي ما بقول لكم بقى هتيجي معاها رسالة غلطية. الجو لسه جو يهودي. في الوقت نفسه برضو نحس في الرسالة بروح العهد الجديد، يقول شاء فولدنا بكلمة الحق، الميلاد الثاني المعمودية، يروح العهد الجديد يتكلم عن سر مسحة المرضى، أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيس، دي العهد الجديد. فنحس إن الرسالة لسه ريحة، لسه عبق العهد القديم. أصباط 12 ومجمع لسه جو يهودي. لذلك بقول لكم تاريخ الرسالة سنة 49 ميلادية. الرسالة عبارة عن 5 أصحاحات. الـ5 أصحاحات بيتكلموا عن الجهاد الروحي وضبط النفس، وكأن رسائل أباء الرسل تتنوع. بولس رسائله تتكلم عن الإيمان، بطرس هنشوف رسائله تتكلم عن الرجاء، يوحنا هنشوف رسائله تتكلم عن المحبة، يعقوب رسائله تتكلم عن الجهاد. لذلك الـ5 أصحاحات بتوع يعقوب ممكن تديهم العنوان الآتي: الإصحاح الأول جهاد في التجارب، الإصحاح الثاني جهاد في أعمال تظهر الإيمان، الإصحاح الثالث جهاد في ضبط اللسان، الإصحاح الرابع جهاد في ضبط الشهوات، الإصحاح الخامس جهاد في احتمال ظروف الحياة من فقر ومرض. فالرسالة كلها بتتكلم عن الجهاد. الإصحاح الأول ممكن يديله عنوان امتحان الإيمان. الكنيسة هو بيقول لنا كل التجارب اللي بتصبنا نوعين من التجارب، كل التجارب اللي بتصيب المؤمنين نوعين. النوع الأول اسمه امتحان الإيمان، يقول في الآية 3 عالمين أن امتحان إيمانكم. يعني امتحان، امتحان يعني ولد ذاكر نعمل له امتحان عشان نطلعه لمستوى أعلى. مش هيطلع لمستوى أعلى إلا لما يجتاز الامتحان. فالتلميذ اللي بيذاكر بيفرح بالامتحان، ليه؟ هطلع لمستوى أعلى. كل امتحان ترقية، كل امتحان رقي، هكذا في الإيمان. أنا عندي مستوى من الإيمان، طب إيه اللي يأهلني لمستوى أعلى؟ أدخل في الامتحان. تدخل في الامتحان تنجح تطلع لمستوى أعلى، دي اسمها إيه؟ امتحانات الإيمان. زي ما قيل عن أبونا إبراهيم: حدث في الأيام التي أراد الله فيها أن يمتحن إبراهيم. يمتحنه ليه؟ أنا عايز أرقيك، عايز أطلعك لمستوى أعلى. فندخل في ضيقة، الضيقة تكبر الإيمان، تزكي الإيمان، ترفع مستوى الإيمان. دخلت في ضيقة وفي الآخر اكتشفت إن الأمور اتحولت للخير، فبقيت عندي خبرة إيمانية. لما تيجي الحاجات دي لا ما تقلقش ما تقلقش، احنا شفناها قبل كده، الامتحانات دي مرينا بيها قبل كده، امتحان سهل. فكل ما الانسان بيتقدم في الايمان كل ما تبقى عنده خبره ايمانيه، فيبقى اكثر ثبات اكثر ثقه. لذلك لما تيجي الامتحانات ديت قال عنها في الايه 2 احسبوه كل فرح. لما تيجي الامتحانات ديت ما تزعلش، انت هتترقى. طيب ازاي اخد درس من الامتحان بتاع الايمان؟ دي محتاجه حكمه، عشان كده قال في الايه 5 وان كان احدكم تعوزه حكمه فليطلب من الله. تيجي ضيقه اطلب رب اديني حكمه، فهمنا يا رب انت عايز تعلمني ايه في الضيقه ديت. انا عايز اعلمك انك تستنى لغايه الهزيعة الرابع، تفضل قاعد مستني المشكله تتحل، ما تحلتش، تحل ما تحلتش، فين على الاخر تحل. يا بس خدت خبرة ان ربنا مش هيتأخر، حتى ولو تأنى هو في وقت هيتدخل فيه. فطلعت بخبرة، الايمان بتاعي زاد. نيجي بقى ندخل في دقيقة تانية الاقي واحد زي يقول يا ابن اصبر انا صابر بقالي اسبوع، يا ابن اصبر ده تملي بيجي في الهزيعة الرابعة. فبقيت عندي خبرة قديمة فما اضطربش. زي واحد بيمتحن بكالوريوس، بيمتحن في مستويات عالية، يجيله بقى ولد يعني في ابتدائي
يا حبيبي انا خايف ليه؟ اصل بكره هيمتحنونا جدول الضرب. جدول الضرب دي حاجه بسيطه.
ليه انا بقول حاجه بسيطه؟ اصل انا بمتحن في مستويات ايه؟
فوق خالص.
طب جدول الضرب لا ده انا امتحنته زمان، ده فات خلاص، عدينا الامتحانات ديت، فبقت لينا خبرات روحيه، دي تجارب تفرح، دي تجارب ترقي. طب ده النوع الاول من التجارب. طب في نوع تاني من التجارب، تجارب بسبب حاجه وحشه انا عملتها، شر انا ارتكبته. يقول في الايه 14 كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. دي تجارب بقى تانية بسبب حاجة وحشة، خطية، مشيت في سكة غلط، فدخلت في مشكلة. أنا ربنا بيمتحن إيماني. تعني منك يا عم، أنت مشيت غلط وأنت اللي جبت لنفسك المشاكل ديت. دي تجارب بسبب خطايا أنت سلكت فيها. يجب بقى أن المؤمن يبقى حكيم، كل ما تيجي ضيقة يعرف يميز الضيقة دي امتحان للإيمان ولا أنا غلطت وبحصد نتيجة اللي أنا زرعته. سؤال: إن كان أحدكم تعوز حكمة أطلب صلي، قل يا رب فهمني المشكلة اللي أنا فيها دي امتحان إيمان، لو امتحان إيمان أفرح، لا دي بسبب إنك انجذبت من الشهوة، طب توب. لو امتحان إيمان أفرح، لو بسبب إنك انجذبت من شهوة من خطية توب. ده الإصحاح الأول. الإصحاح الثاني نديله عنوان الإيمان والأعمال. الآية من 1 لغاية 13 يتكلم عن الإيمان والمحاباة. يقول في الآية الأولى: يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. إيمان ربنا يسوع، إحنا كلنا اللي بيربطنا إيمان ربنا يسوع المسيح. فلما نيجي نتعامل احنا كمؤمنين مع بعض، مؤمنين بالرب يسوع المسيح، ما نتعاملش بمحاباه. يعني ايه محاباه؟ شرح، قال في الايه 2: ان دخل مجمعكم راجل بخواتم ذهب وسياف فاخره، قلت له اجلس انت ها هنا، وبعد كده دخل فقير بلباس وسخ، لا هناك 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 هناك، احنا كده من ايه؟ بنحابي بالوجوه، بنحابي على حسب الغنى، على حسب المظهر. قال لا. ليه؟ لان الفقراء اللي انتوا اصدريتوا بيهم دول ربنا اختار فقراء العالم اغنياء في الايمان. الاغنياء اللي انتوا بتحابوا لهم دول هم دول اللي بيجروكوا للمحاكم. لا، في التعامل مع بعضنا جوه الكنيسة معاملة واحدة. في ناس يجب ان يكون لها الاكرام، طبعا الاكرام لمن له الاكرام، لكن مش معنى كده محاباة. يعني احنا في الكنيسة مثلا داخل واحد شخص مسؤول له اكرام، ما اقدرش لما يدخل واحد مسؤول عم سبب منه يعني مش مسيحي، لا، ما هي المسيحية وصتني الاكرام لمن له الاكرام، لكن مش معنى ان انا حديله الاكرام ليه كراجل في مركز مؤمن يعني مسيح وفي مركز ان انا ازدري بالفقير او باللي مش في مركز، لا، هنا دي المحاباة. لكن ان انا اكرم من يجب ان يكون له الاكرام دي مش محاباة. اعطوا الجميع حقوقهم، الاكرام لمن له الاكرام والجباية من له الجباية، دي وصية في الانجيل. ففي فرق بين المحاباة، المحاباة ان انا أفرق على أساس المظهر، على أساس الغنى، على أساس المكانة الاجتماعية فأزدري بالغلبان وارفع في الغني، لا، دي محاباة. لكن أعطي لشخص بحكم مركزه، بحكم منصبه، بحكم مكانته، أعطي له إكرام يليق به، ده مفروض. بقية الإصحاح يتكلم عن الإيمان والأعمال. يقول في الآية 14: ما المنفعة يا إخوتي إن قال واحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ واحد بيقول أنا عندي إيمان، لكن ما فيش عمل بيعمله يبين الإيمان دوت. يبقى كل من بيقول إن أنا عندي إيمان هيروح السماء؟ لا. ليه؟ لأن في الآية 20 الإيمان بدون أعمال ميت. وراح مد القديس يعقوب مثال الاثنين، تبرروا لأن أظهروا إيمانهم في العمل. أخونا إبراهيم في الآية 21 قال: ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ تتلخبطنا ليه بقى؟ مش احنا كنا لسه بنقول إن التبرير بالإيمان؟ تيجي دلوقتي تقول لنا بالأعمال؟ لا. مارتن لوثر لما قرأ الرسالة ديت قال كده بالنص: كنت أتمنى لو لم توجد هذه الرسالة ضمن أصفار الكتاب المقدس، إنها رسالة هشة، وأكون أحمقا إن استطاع أحد أن يحل التناقض الذي بين كلام بولس الرسول في رسالة رومية وكلام القديس يعقوب في رسالة القديس يعقوب. إن وجدتم حل لهذه المعضلة فقولوا عني إني أحمق. بالنص كلام مارتن لوثر. ما احترمنا ليك يا عم، احنا بنقول لحد إنه أحمق، بس هي في الحقيقة ما فيهاش مشكلة خالص، أنت اللي عندك المشكلة. ودي مش رسالة هش، ده سفر من أسفار الكتاب المقدس موحى به من الله. وانت بتقول كنت اتمنى انه لا يوجد في الكتاب المقدس، احنا بنشكر الله انه حفظ لنا على هذا السفر من ضمن اسفار الكتاب المقدس. طب ما ايه؟ طب حل لنا المشكله. المشكله عندكم انتوا، احنا ما عندناش مشاكل. ايه المشكله؟ او ايه اللي هم بيظنوه مشكله؟ انه في تعارض ما بين ابونا ابراهيم اللي تبرر بالاعمال وما بين رحاب، كذلك رحاب الزانيه ايضا، اما تبررت بالاعمال اذ قبلت الرسل. عشان نفهم، تخيلوا مثلا واحد وثب جاي للكنيسة: يا جماعة أنا عايز أبقى مسيحي، أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان تتغفر خطاياي؟ أعمل إيه عشان أتبرر؟ تعملش حاجة، تؤمن إن أنت خاطي، إن أنت محكوم عليك بالموت، إن أنت عبد للخطية وللموت والفساد، ومصيرك جهنم للأبد وإلى أبد الأباد، ومالكش حل غير انك تؤمن بان تجسد المسيح وفداه وصلبه ده السبيل الوحيد اللي ينجيك من الموت ومن الخطيه والفساد. تقبل الايمان ده اتبررت. طب يعني اعمل لكم حاجه؟ لا، ما تعملش حاجه خالص، تامن. ونبتدي نعلمه عن الايمان ونعلمه عن الفدا، يبتدي روح ربنا يشتغل فيه، يقول امنت. انت كده بار، لو انت مت دلوقتي في السماء عدل. طيب جيت انت بقى عشت بقى كإنسان مسيحي، الإيمان بتاعك لازم يبان له أعمال. انت يوم ما جيت لنا قلت لنا ان انا مؤمن ان انا خاطي، والمسيح اداني طبيعة جديدة، وإنما تبررت في المسيح يسوع، أنا مؤمن بده. الإيمان ده بقى لازم تبين لنا أعمال الطبيعة الجديدة اللي أنت حصلت عليها. لازم بقى نبتدي نبطل الكذب، نبتدي نبطل السرقة، نبتدي نعمل أعمال صالحة، نبتدي نسلك في الفضيلة، نبتدي ننمو. لا، مفيش الحاجات دي، أنا زي ما أنا في النجاسة وفي الخطية وفي الشر. لا، يبقى انت من البداية لما جيت قلت ان انت عندك ايمان، لا انت ما كانش عندك ايمان، انت كنت تقول كلام. يبقى من البداية انت ما امنتش، لكن الحكاية مجرد فكر، مجرد مشاعر، مجرد اعتراف بالفم. لكن لو انت كنت مؤمن فعلا تبتدي حياتك تتغير، يبتدي السلوك يتغير. مش هتتعصب، مش هتتعصب، بس لا ما بقيتش بقى أحب قعدة الخطية، ما بقيتش أحب أروح في الأماكن دي، لا أنا حابب أعيش مع ربنا. أنا ده غلط، ما ليش حبيبي، ما ليش مكلنا بنغلط، بس التوجه بتاع الحياة إيه؟ لا أنا بقيت بقى إيه، السكة سكة أعمال صالحة، سكة خير، سكة فضيلة. يبقى ده دليل فعلا ان انت يوم ما جيت وقلت ان انا امنت بالمسيح، الايمان ده فعلا كان ايمان حقيقي ظهر في اعمالك. لكن ما ظهرش طول حياتك اي سلوك ينم عن الاشتياقات الروحية، عن الفضيلة، عن الرغبة للحياة مع ربنا، طول حياتك عايش في الدنس وفي الخطية وفي النجاسة وفي الوحاشة، وما بتحاولش وما بتتغيرش وما بتتوبش وما بتصليش وما... لا يبقى انت، يبقى كلمة انك امنت في يوم ما جت لنا دي مجرد كلام، ايمان ميت ما يخلص، ما يدخلش السماء.
طب ما فيش تعارض.
طب انت اتبررت ايه؟ اتبررت بالايمان. طب ايه الاعمال؟ الاعمال دي اكدت ان ايمانك ايمان حي، ايمان حقيقي، ايمان بجد. طب ما فيش اعمال، يبقى ما كانش في ايمان من الاول، يبقى ما فيش تبرير، يبقى مش هتروح السماء مش علشان ما عملتش اعمال. انت مش هتروح السماء علشان اصلا انت ما كانش عندك ايمان. انت لما قلت ان انا عندي ايمان ده ما كانش حقيقي، لان الايمان ما بانش في العمل. طيب لما تآمن والاعمال تبين ايمانك هتدخل السماء عشان انت اعملت اعمال؟ هتدخل السماء عشان انت امنت، وكان برهان ايمانك انك عملت اعمال حلوة، بالاعمال الحلوة دي تكافأ في السماء. فما فيش اي تعارض ما بين كلام معلمنا بولس الرسول عن الايمان وكلام معلمنا القديس يعقوب عن الاعمال. طيب الاصحاح الثالث نديله عنوان اللسان. يقول القديس يعقوب في الآية 2: إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. اللسان ده عضو صغير، بس العضو الصغير ده نقدر نتحكم فيه في الجسم كله. فعلا اللي يعرف يضبط لسانه يضبط عينه، يضبط انفعالاته، يضبط تحركاته، يضبط سلوكه. زي بالظبط لما حتة عضو صغير اللجم محرك بيه جسم الحصان كله، زي ما حتة دف صغير في المركب نحرك بيه المركب كلها، حتة لسان صغير نتحكم فيه في الجسم كله. يقول في الآية 7: كل طبع للوحوش يزلل وقد تزلل للطبع البشري. يعني الإنسان قدر يتحكم في الأسودة، شوفوا في السيرك، يتحكم في الكلب البحر، ومع هذا وأما اللسان، يعني شوفوا، يعني نقدر نروض أسد، نروض دب، أما اللسان بتاع اللي جوه دي فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. قدرت تلجم أسد وخليه يتحرك زي ما أنا عايز في السيرك، لكن مش قادر أمسك لساني. مين اللي يساعدني على ضبط اللسان؟
ربنا.
ضع يا رب حافظ لفمي وباب حصين لشفتي. فدي عايزه واحد يجاهد يتعب في الحته ديت. وعلى قد ما ربنا بيلاقي جهادنا واشتياقتنا على قد ما هو يدينا النعمه. احنا مش لو جهدنا هنقدر بشطارتنا، احنا جهادنا دوت بيؤهلنا لنوال نعمه ربنا. ليه ربنا مش مديني؟ انا مش بأظهر لله اشتياق، ان انا ما بحاولش، ان انا مش جاد في المحاولة. لما ربنا يلاقيني بحاول وبجدية هو يساعدني. عشان كده يختم القديس يعقوب الآية 9: به نبارك الله الآب. بنرتل وبنصلي وبنسبح وبنوعظ وبنخدم باللسان، وللأسف في نفس الوقت به نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. نطلع بره، هو نفسه اللسان يشتم ويقول كلام وحش. فالقديس يعقوب يقول مفيش كده، مفيش ينبوع ميه يطلع ميه عذبه وميه حلوه، يا يطلع كلام حلو يطلع كلام وحش. لا يصح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ده الإصحاح الثالث. الإصحاح الرابع ضبط الشهوات. بص يقول في الآية الأولى: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ فعلا يا حبايب، ليه بتحصل خصومة ما بيني وما بين إخواتي؟ ليه بنعمل من بعض كده؟ من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ هنا فين يا قديس يعقوب؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم، تشتهون ولستم تمتلكون. أنا نفسي يبقى لي مكانة معينة في وسط الناس دول، ما بيحطنيش في المكانة دي أبتدي أعمل منهم كده. نفسي أحصل على أمر معين، ما تدونيش الأمر المعين دوت أبتدي أعمل منهم كده. فتبتدي تحصل الحزازيات ما بيننا وما بين بعضينا. إيش معنى هو يبقى الأول؟ إيش معنى هي تاخد المكانة ديت؟ إيش معنى هي تاخد الدور دوت؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم تشتهون ولستم تمتلكون. فتكون النتيجة ابتدي بقى إيه؟ نعمل خصومات ما بيننا وما بين بعض. لكن لو ما فيش بداخلنا أي شهوة، أخويا يبقى هو الأول، أخويا يبقى عنده يعملوا مع بعض، مش هقلت أبو مال بركة، أنا زعلان ليه؟ أنا مش عايز حاجة. لكن طول ما أنا تملي ببص أنا فين في 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 المنظومة ديت، تيجي الخصومة بقى ويجي بقى نعمل كده من بعض، لأن كل واحد بيدور أنا فين الحكاية ديت. لساتكم المحاربة في أعضائكم، هي دي اللي بتعمل الخصومة. أيضا يختم الإصحاح بسلوكيات تقوية لذيذة قوي، بيسموا رسالة القديس يعقوب ديت سفر الأمثال بتاع العهد الجديد، لأن كل آية كده إيه تدريب حلو. الآية 8: اقتربوا إلى الله يقترب إليكم. على قد ما تقربوا من ربنا على قد ما تحسوا بحضور ربنا. مثل يعني مجازا، يعني قول صغير في منتهى الحكمة. الآية 11: لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. بلاش نقعد نزم بعضينا، بلاش نقعد نتكلم من وراء بعضينا، بلاش نقعد نقول كلام وحش بحق إخواتنا. الآية 15: عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعيشنا نفعل هذا. يعني لما تيجوا تخططوا قدموا مشيئة ربنا. بس يعني إيه نقدم مشيئة ربنا؟ لما كل الناس بتقول لك إن شاء الرب وعيشنا بإذن ربنا هنعمل لو ربنا أراد. لا، بس إحنا بنقولها بس مش فاهمين معناها. إحنا لما بنقول إن شاء الرب وعيشنا، يعني أنا مخطط بكرة، مخطط أمر نهائي ما فيش فيه كلام، إن أنا رايح الحتة الفلانية. إن شاء ربنا بقى، افرض بقى أنا صحيت بكرة لقيت نفسي ميت، خلاص بقى أعمل إيه؟ افرض صحيت بكرة لقيت البيت وقع على دماغي، خلاص هعمل إيه؟ لكن أنا رايح رايح. دي مفهومنا إحنا لكلمة إن شاء الرب. لكن الكنيسة ما بيقولش كده، بيقول إن أنت حاطط خطة إنك تروح بكرة المكان الفلاني. طول الوقت أنت قاعد تقدم مشيئة ربنا. يا ربي أنا بكرة بفكر في كذا، أنت عايزني أروح؟ يا رب لو مش عايزني أروح ارشدني، إن شئت يا رب إن أنا أروح وديني، إن أنت مش عايز ما تودينيش. فأنا لغاية وقت الفعل أنا مستني ربنا، إن له إرادة بخلاف ما أنا مخطط أنا عايز مشيئة ربنا. في فرق كبير ما بين الاثنين. لا، المفروض إحنا لما نرتب حاجة إحنا بدأين في ذهننا هنعمل كذا، لكن طول الوقت رب لتكن أرادتك، أنا بخطط في كده، أنا بفكر في كده. أنت رب عايز الموضوع؟ لو عايز رب يمشي، مش عايز أوقفه. مش أنا واخد القرار وأطر إلا بقى لو لقيت نفسي صدمت في حيطة هروح واقف. لا، أنا منفذ مشيئتي. بس كلمة إن عشنا إن شاء ربنا دي مجرد تكت كده بنحطها كإيه، كيعني شكل يبدو في إيمان. لا، يبقى في استعداد داخلي لتغيير المشيئة. أيضا يقول قول حكيم في الآية 17: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطيئة له. أي فرصة تجيني أعمل حاجة حلوة وما أعملهاش تبقى خطيئة. تجيني فرصة للصلاة ما صليتش خطيئة. تجيني فرصة أساعد حد وهربت. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل ارتكب خطيه. الإصحاح الخامس ندي له عنوان الصبر لمجيء ربنا. نصبر على ظروف الحياه، ممكن الحياه يبقى فيها ظلم وممكن يبقى فيها امراض. نصبر على الظلم ونصبر على الامراض. نصبر على الظلم ازاي؟ الإصحاح الايه 4 بيكلم الناس الأغنياء اللي بيظلموا الفقراء. هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المنجوسة منكم تصرخ. الفعلة اللي اشتغل عندكم اللي انتوا ظلمتوهم في الأجرة بتاعتهم، الناس الفقراء دول بيصرخوا لربنا بيقولوا للناس دول ظلمونا، الناس دول ما ادوناش حقنا. وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. ربنا سامع وحيقتص من الإنسان اللي ظلم أخوه، فبيقول للمظلومين ما تخافوش ربنا سامع. طب أنت يا مظلوم بينصحه، بيقوله في الآية 11 ها نحن صوب الصادرين قد سمعتم بصبر أيوب وعقبة الرب رأيتموه. مظلوم أصرخ لربنا واصبر، وربنا لابد ان ينصف الانسان المظلوم. وعندك مثل ايوب، فدي اول ضيقات ممكن تقابل الانسان في الحياه المظالم. اللي يساعدنا على احتمال الظلم طبعا الصلاه في الايه 13 على احد بينكم مشقات فليصلي، لو في ضيقه صلي. الصلاه تعينك على احتمال الضيقه. طب مش كل الحياه ضيقات، بيجي اوقات راحه. أما سرور أحد فليرتل. طب اللي مسرور ومرتلش هيغني، اللي فرحان يرتل. ليه؟ لأنه لو مرتلش هيغني. أما سرور أحد فليرتل. طيب دي أتاني ممكن تقبل المؤمنين الأمراض في الآية 14 أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص، برضو نفس الكلمة الكنيسة، فيصلى عليه ويدهنوا بزيت باسم الرب اللي هو زيت مسحة المرض. يبقى عندنا مريض وجاب قصوص الكنيسة صلوا له. طب في الآية 16 اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. مين بعضكم لبعض؟ عندنا مريض، قولوا قصوص الكنيسة. المريض يعترف لقصوص الكنيسة بالزلات، يصلوا عليه يدهنوا بالزيت. طب الآية 16 طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها. لما قصوص الكنيسة يصلوا له الصلاة تعمل أعمال عظيمة. وراح مدي مثل بإيليا اللي صلى أفر السماء وصلى فتح السماء. دي رسالة القديس يعقوب.